أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في رأي المحقق النائيني ورأي أيضا محقق السيد الخوي رحمه الله في أنهما اختار ما اختاره شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله في أن لا ضرر في الأصل ليست تابعة أو متصلة بحديث الشفعة أو حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا، ولكن الجهة التي دخل منها غير الجهة التي دخل منها شيخ الشريعة. فالمحقق النائيني أورد عدة إشكالات ترتبط بالمتن والدلالة على الجعل أن تكون لا ضرر متصلة، وتبعه أيضا السيد الخوئي في ذلك، ولكن كما هو واضح أن السيد الخوئي طور الإشكالات الموجودة عند المحقق النائيني، يعني إما أن صاغها بصياغة فنية أو بينها بنحو تكون واضحة غير مجملة. وأهم تلك الإشكالات ثلاثة، اثنان بينهما المحقق النائيني والسيد الخوي، السيد الخوي بينهما بشكل واضح، وواحد ذكره المحقق النائيني في ذيل الكلام فيما بعد في الضمن، وأوضحه السيد الروحاني رحمه الله في المنتقى. فلهذا نحن نقتصر على هذه الأوجه الثلاثة باعتبار هي المهمة. هناك أوجه أخرى أيضا ذكرها المحقق النائيني لكن لا تستحق الوقف عليها كثيرا، فلهذا نغض النظر عنها. الوجه الأول كان أن لا ضرر بين لا ضرر وبين حق الشفعة وثبوت حق الشفعة عموم وخصوص من وجه، باعتبار أنه قد يتضرر الشريك من دون ثبوت حق الشفعة، وذلك فيما لو كان الشركاء أكثر من اثنين. إذا كان الشركاء في الأرض أكثر من اثنين فهنا كما قرر في محله من الفقه أنه لا يوجد حق الشفعة للشركاء، يعني لو باع أحد الثلاثة، كان الشركاء ثلاثة، وباع أحد الثلاثة حصته على رابع، فبالنسبة للشريكين الأولين ليست لهم حق الشفعة، مع أنه ربما يكون الشريك الرابع الذي جاء يعني الجديد ربما يكون مؤذيا ظالما يحصل منه الضرر. فهنا نلاحظ أنه يتضرر الشريك ومع ذلك لم يثبت حق الشفعة. وقد يثبت حق الشفعة وإن لم يحصل ضرر، كما لو كان الشريكان اثنين فقط، الشركاء اثنين في الأرض، وباع أحدهما حصته إلى رجل ورع تقي محسن، هنا لا يحصل من هذا الشريك ضرر، إن لم يحصل منفعة لم يحصل ضرر. مع ذلك هنا للشريك الأساسي الأول له حق الشفعة مع أنه لا يوجد ضرر. وربما يجتمعان، يعني يكون هناك ضرر وله حق الشفعة، كما إذا كان الشركاء اثنين وباع أحدهما إلى ثالث وهذا الثالث مؤذن وظالم، فهنا يتحقق الضرر ويتحقق الشفعة. إذن بين ثبوت حق الشفعة وبين لا ضرر يوجد عموم وخصوص من وجه، فلا يصلح أن تكون لا ضرر تعليل إلى ثبوت حق الشفعة كما هو ظاهر الرواية بأن لا ضرر تعليل إلى ثبوت حق الشفعة، بينما لا يصلح أن يكون تعليلا، لأن المعلول لا يتخلف عن العلة، كما أن المعلول لا يوجد بدون العلة، يعني إذا وجدت العلة لا يتخلف المعلول عنها، ولا يمكن أن يوجد المعلول بدون وجود علة، مع أنه لاحظنا أنه أحيانا تحصل الشفعة ولا ضرر، يعني يوجد المعلول بلا علة، ويوجد عندنا أحيانا أخرى أن هناك ضرر ولا يوجد حق الشفعة، مع أن العلة موجودة فالمفروض أن يوجد المعلول. هذا حاصل الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول يمكن أن نقول فيه كما يظهر من أيضا بعض عبارات المحقق النائيني، يمكن أن نقول يستفاد منها هذا المعنى، وكان المحقق النائيني لم يرتضيه ولكن يمكن أن نقول ذلك. نقول بأن غاية هذا الإشكال هو عدم كون لا ضرر إلا للحكم بثبوت الشفعة، يعني بالمقتضى الذي ذكرناه أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، يظهر ويتضح أن لا ضرر ليست علة للحكم. نعم ما يخالف، لكن تكون من باب الحكمة، تبقى أنها واردة على لسان الرسول صلى الله عليه وآله كما هو ظاهر النقل، ولكن ليست علة. أنت الإشكال أنه ليست علة، نقول ما يخالف ليست علة، ليست علة لا ينفي أنها متصلة، فلتكن من باب الحكمة، والحكمة ورودها كثير في الروايات، كما في تعليل العدة بالنسبة إلى المطلقة، تعليل العدة بعدم اختلاط المياه، يعني لماذا جعلت العدة للمرأة؟ لأجل عدم اختلاط المياه، مع أنه أحيانا نقطع بأن هذه عاقر وأنها غير حامل قطعا، أو الآن بحسب الأمور الحديثة مع وجود التحليلات الدقيقة يكتشف بأنها ليست حامل قطعا. إذن هذه العلة وهي اختلاط المياه لا تأتي، فهل نقول بأنه هذا التعليل غير وارد لأنه بين اختلاط المياه وبين ثبوت العدة عموم وخصوص من وجه؟ لا، نقول هذا من باب الحكمة وليست من باب العلة. يعني كثيرا ما يحصل الضرر من الشركة، من نفس الشركة، أو يحصل الضرر من الشركاء، فهذه تكون حكمة في تشريع الشفعة. لماذا شرعت الشفعة؟ لأنه كثيرا من الأحيان يحصل ضرر، سواء كان الضرر حاصل من نفس الشركة في حد نفسها بغض النظر عن الشريك، أو كان الضرر من نفس الشركاء أنفسهم، يعني من نفس الشريك لا من نفس الشركة. المهم كثير ما يحصل الضرر من الشركة أو الشركاء، فشرعت الشفعة لدفع هذا الضرر. فمن باب الحكمة، إذا كان من باب الحكمة لا إشكال. يعني حاصل القول نقول أن ما أفاده السيد الخوي رحمه الله بهذا البيان المتقدم إنما يمنع كون لا ضرر إلا ولا يمنع وجودها متصلتان الذي هو محل البحث، أنها مستقلة كما يدعون وليست هي المتعقبة إلى الشفعة، مع القول بأنها لبيان وجه الحكمة لا يأتي هذا الإشكال. يمكن أن يقال بأن جعلها حكمة يهدم أساس ما يراد بناؤه من الاستفادة منها في نفي الأحكام الضررية في الموارد المتعددة. عندنا موارد متعددة نتمسك فيها بلا ضرر غير مورد الرواية، كما سيأتي إن شاء الله عندما نقول بأن لا ضرر تنفي الحكم الضرري أو تنفي الحكم الضرري بلسان نفي موضوعه الضرري، يعني هي تنفي الموضوع الضرري وينتفي الحكم تبعا له. نريد أن نطبق هذه الرواية لا ضرر في تلك الموارد المتعددة، فإذا قلتم هي ليست علة إذن لا يمكن التمسك بها، تمسك بها إذا كانت هي علة، يعني استفدنا منها الضابطة، استفدنا منها القاعدة أن هناك قاعدة اسمها لا ضرر، على هذا المعنى ينتفي هذا ينتفي الاستفادة منها. فهنا يمكن أن يجاب بأن لا ضرر كما ذكرنا سابقا موجودة في حديث سمرة وموجودة في حديث الشفعة. في حديث الشفعة بحسب هذا الإشكال المتوجه عرفنا أنه لا يمكن أن تحمل على العلية، فلا نستفيد منها الضابطة، فنستفيد منها مجرد كونها حكمة. ولكن لا يعني أن لا ضرر في رواية سمرة لا يستفاد منها أيضا القاعدة ولا يستفاد منها التعليل، يعني عدم استفادة التعليل من لا ضرر في حديث الشفعة لا يعني نفي كونها ضابطة مطلقا. لا، عندنا حديث سمرة وحديث سمرة يستفاد منه التعليل أنه بعد أن خيره الرسول أو قال له الرسول صلى الله عليه وآله استأذن عند الدخول ولم يقبل، وقال له بالبيع ولم يقبل، وقال له بالتعويض ولم يقبل، الرسول صلى الله عليه وآله قال إذن اقتلعها لا ضرر ولا ضرار. هناك نستفيد التعليل أنه لا ضرر ولا ضرار من نفس هذا، يعني هذا الفعل الذي أمره الرسول صلى الله عليه وآله أن يقوم به هذا الصحابي الأنصاري حتى لا ضرر ولا ضرار، فهناك نستفيد التعليل. إذن نقول وإن كانت لا ضرر في حديث الشفعة من باب الحكمة للعلة، ولكن يمكن التمسك بلا ضرر في حديث سمرة ونستفيد منها في الأوجه الأخرى أو في الموارد الأخرى. إذن هذا لا يتنافى مع ذاك. فإذن نتيجة أن هذا الوجه الذي أفاده المحقق النائيني وأوضحه السيد الخوئي غير تام. الوجه الثاني الذي أفاده المحقق النائيني وأيضا السيد الخوئي قال بأن مفاد لا ضرر نفي الحكم الضرري، لا ضرر ولا ضرار، سواء كان على مبنى الشيخ الأنصاري، يعني نفي الحكم الضرري، توجه النفي إلى الحكم الضرري، أو على مبنى المحقق صاحب الكفاية قدس سره من أن هنا نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، يعني أساسا لا ضرر يعني لا موضوع ضرري، فينتفي الحكم إذا وجد الموضوع الضرري ينتفي حكمه لا موضوع ضرري. المهم نفي للحكم بلسان نفي موضوعه. فالمستفاد من لا ضرر هو هذا المعنى كما هو يتبناه السيد الخوني وكثير من الأعلام، أن المستفاد هو نفي الحكم. نفي الحكم الضرري هنا عندما نريد أن نطبق على المقام، يعني حصل بيع، إذا حصل بيع وحصل منه ضرر، إذا أردنا أن نطبق القاعدة نقول إما أن يكون الضرر ناشئا من نفس البيع، من أصل المعاملة، فالضرر الحاصل من المعاملة منفي، الحكم منفي، فالنتيجة أن البيع باطل. يعني عندما نريد أن نطبق لا ضرر أن نقول ببطلان البيع. البيع الناشئ منه الضرر هذا منفي، ننفيه، إذا نفينا سواء نفينا حكمه أو نفيناه بنفسه. لما نفينا هذا الحكم يعني ما يترتب على هذا البيع من النقل والانتقال وما شاكل، نقول هذا منتفي. إذن نستفيد عند التطبيق بطلان البيع لا ثبوت حق الشفعة. وإذا كان الضرر ناشئا من لزوم البيع، البيع صحيح ولا يلزم منه الضرر، يلزم منه الضرر إذا حكم الشارع بلزومه بحيث لا يمكن رفعه، هنا يحصل الضرر. إذا قلنا بهذا فمقتضى تطبيق القاعدة هو نفي هذا اللزوم، رفع هذا اللزوم، فيثبت عندنا الجواز ويثبت الخيار له، هذا المفروض عند تطبيق القاعدة. بينما بتطبيق القاعدة في المورد هنا أثبت حق الشفعة، لا ضرر التي لسانها لسان نفي لا تثبت الحكم وتجعل الحكم ليتدارك به الضرر، فرق، وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي. ما هو مدلول لا ضرر؟ مدلول لا ضرر هو إما نفي الحكم أو نفي الموضوع الضرري، نفي الحكم بنفسه أو بلسان نفي موضوعه، هذا المستفاد من لا ضرر. هنا عند التطبيق نريد أن نستفيد من لا ضرر جعل أمر يتدارك به الضرر، جعل الشفعة لأجل أن يتدارك به الضرر. لسان لا ضرر ليس لسان إثبات وإنما هو لسان نفي، فعليه أيضا لا يتلائم تطبيق لا ضرر على المقام، لأن تطبيق لا ضرر على المقام لو أريد وحصل منه الضرر سلمنا حصول الضرر، فهو إما أن يرفع البيع ينفي البيع صحة البيع، وإما أن ينفي لزوم البيع ويثبت الخيار، وأما أن يجعل حكم ويثبت بذلك حكم لأجل الجبر وجبران الضرر ليتدارك به الضرر، فلا يستفاد من حديث لا ضرر. هذا حاصل ما أفاده. هنا أورد المحقق السيد الروحاني رحمه الله بأن الشفعة لم تثبت بلا ضرر، وإنما ثبتت بدليل منفصل، ودور لا ضرر هو إثبات الجواز ليس إلا، عليه لا إشكال، لأن الإشكال هو في إثبات الشفعة، جعل حكم إثباتي وهو ثبوت الشفعة لأجل تدارك الضرر الحاصل. هنا يقول لا ضرر ليس دورها دور الإثبات، وإنما ثبوت حق الشفعة ثبت من دليل منفصل آخر ودور لا ضرر فقط هو إثبات الجواز، يعني نفي اللزوم، تعبيره إثبات الجواز ولكن مقصود نفي اللزوم، نفي لزوم هذا البيع فله الخيار، نفي اللزوم. بعد أن أثبتنا بلا ضرر اللزوم، يعني نفينا اللزوم، بعد ذلك بالنسبة إلى حق الشفعة يثبت بدليل منفصل، وليكن هو صدر، لم يذكر ما هو هذا الدليل، نقول وليكن هو صدر هذا الحديث وهو حديث الشفعة، أو بالأدلة الأخرى التي يثبت بها الشفعة. المهم أن نقطة الإشكال ترتفع. هكذا أفاد السيد الروحاني رحمه الله في المتقى. هذا الإيراد أو الجواب من المحقق الروحاني رحمه الله يمكن أن نقول بأنه يبتني على كون البيع لطرف ثالث موجبا للضرر دائما، كما هو أيضا يدعي وسيأتي. إذا قلنا بأن البيع يعني البيع لطرف ثالث يحصل منه الضرر، ينشأ منه الضرر دائما، هنا نقول لا ضرر، نفت اللزوم، أثبتت الجواز نفت اللزوم، أو نقول نفت البيع، تنتفي صحة البيع أو ينتفي لزوم البيع بنفس لا ضرر، وتثبت الشفعة بدليل آخر. ولكن هذا الكلام أو هذا القول لا يمكن الأخذ به على إطلاقه، فربما لا يكون في البيع ضرر. دعوى السيد الروحاني رحمه الله يقول بأن لا ضرر لم يثبت بها الشفعة، الشفعة ثبتت بدليل منفصل. إذن ما هو دور لا ضرر هنا؟ يقول دور لا ضرر هو إثبات الجواز فقط، يعني نفي اللزوم فقط. هذا المعنى نفسه يتضمن يستبطن أن هذا البيع، بيع الشريك لحصته، ينشأ منه الضرر دائما، فلهذا تمسكنا بلا ضرر لنفي اللزوم أو لإثبات الجواز، ونتمسك في الشفعة بدليل آخر. إذا قلنا بأنه في الموارد التي نقطع بعدم حصول الضرر فيها، كما سيأتي في الوجه الثالث الذي هو أيضا ذكره وناقشه، لو قلنا بهذا إذن يرجع نفس الكلام، لا ضرر ما هو دورها؟ هي إما تنفي الحكم أو تنفي اللزوم، لكن متى؟ الحكم الضرري، تنفي الحكم الضرري، نفس البيع نفس اللزوم. إذا لم يوجد الضرر فماذا تنفي هنا؟ ما هو دور لا ضرر؟ إذن كلام السيد رحمه الله أخص من المدعى، يعني في بعض الحالات نعم، أما في الحالات الأخرى لا يأتي هذا الكلام. لكن يمكن أن يشكل على هذا الوجه الذي أفاده السيد الخوي رحمه الله المحقق النائيني، بأن القاعدة في الظهورات أن لا يصار إلى الظهورات وأن يتمسك بالظهورات إلا بعد ملاحظة الكلام كله، انتهى المتكلم من كلامه، من جميع كلامه صدرا وذيلا، هناك الآن نتمسك بالظهور. فظاهر جملة لا ضرر لو كانت مستقلتان هو نفي الحكم الضرري، سواء مباشرة أو كان بلسان في موضوعه من هذه الجلاء يضر. المهم لسانها لسان نفي لا لسان إثبات. هذه لو هذا لو لاحظنا لا ضرر مستقلة. أما إذا لاحظنا لا ضرر في ضمن سياق حديث الشفعة بحسب ظاهر النقل، أن ظاهر النقل هو مجيء لا ضرر عقيم حديث الشفعة بحسب ما بيناه أيضا من القرائن المؤيدة لهذا الظهور، إذن لابد أن نلاحظ السياق بكامله أو الجملة بكاملها. إذا لاحظنا الجملة بكاملها ولاحظنا أن لا ضرر وردت في ذيل حديث الشفعة وفي إثبات حق الشفعة، فهنا ينبغي أن نستفيد من لا ضرر غير ما كنا نستفيده منها مستقلة. يعني كنا نستفيد من لا ضرر لو وردت بنحو الاستقلال هو نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع، المهم نفي الحكم كما قلنا، المهم هي مفادها مفاد نفي، لسانها لسان نفي. لكن عندما ذكرت في سياق حديث الشفعة فإذن لابد أن نلاحظ هذه القرينة، هذه القرينة الصدر الموجود فيها المعلل يعني بها، هذا الصدر لا يستفاد منه النفي، يعني يستفاد منه في المقام هو إثبات حق الشفعة ليتدارك به الضرر. إذا كان هذا المعنى لماذا رفعنا اليد عن هذا الظهور بعد ملاحظة السياق؟ خلاصة ما نريد أن نقوله، نقول القاعدة في التمسك بالظهورات أن نتمسك بظهور الكلام بعد الانتهاء منه، بعد جميع، بعد ملاحظة الجميع. يعني عندما تقول رأيت أسدا يرمي، الظهور ظهور كلمة الأسد في الحيوان المفترس، لماذا؟ لأنك قلت يرمي. أما لما تقول رأيت أسدا وتسكت، الظهور هنا في الأسد الحيوان المفترس. ما هو الفرق؟ الفرق هو أنه هذه الجملة جاءت في ضمن سياق، ذلك السياق اقتضى أن نقول بأن المراد من الأسد الرجل الشجاع. هنا في المقام ظهور كلمة أو جملة لا ضرر ولا ضرار هو لسان النفي، فنقول نفي الحكم أو نفي الموضوع. ولكن ظهور لا ضرر ولا ضرار عندما جاءت في سياق تعليل إلى حديث الشفعة يختلف، يكون ظهورها هو في إثبات ما يتدارك به الضرر، وهذا استفدناه من السياق نفسه من الجمع بين الجمل. فالعروض عن هذه القاعدة إلى التمسك بأن ظاهر لا ضرر هو النفي إذن لا تصلح، هذا كلام غير سديد. فإذن المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمه الله جعل المستفاد من لا ضرر أصلا مسلما، فيكون هو المحور في الكلام، وهذا خلاف منهج الأخذ بالظهورات. بمنهج الأخذ بالظهرات أن يلاحظ الكلام بكامله، لا أن يأخذ هذا أصل مسلم ثم نجعله هو المحور ونغير أو نرفع اليد عن الظهورات الأخرى. إذن هذا الوجه أيضا الذي أفاده غير تام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.